بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل مجالس تفسير أو وقفات تربوية مع سورة إبراهيم. كنا توقفنا عند الآية الخامسة عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن إن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم لوظيفة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن هذا الكتاب في القابلية والقدرة على أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك في هذه الوظيفة إلا بعد أن نزل عليه الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده المقدرة أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور قبل نزول الكتاب، بل قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كنت من قبله لمن الغافلين، أي عما في هذا الكتاب من معاني. فلما نزل هذا الكتاب أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله وبإذن من الله عز وجل عنده القدرة انه يخرج، طبعا بتوفيق من الله ليأذن له بالهدايه، يخرج الناس من الظلمات الى النور. دي الوظيفه، وقلنا ان الوظيفه دي في ناس هتوافق عليها، في ناس هتعترض، هترفض الاول ثم تعترض وتكون حائط صد وتمنع من خروج الناس من الظلمات الى النور. وحتى يعني من باب الانسان يعزي نفسه بالاسوه السابقه، ذكر الله جل للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الوظيفه لم تكن حصريه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كانت وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم اكبر لأنها وظيفة عالمية، كل نبي بعث لقومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عام. فسيدنا موسى بعث أنه يخرج، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج إيه؟ قومك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج الإيه؟ الناس مش قومك. يبقى الفارق أن وظيفة سيدنا موسى هي نفس الوظيفة، لكن المدى بتاعها هو اللي مختلف. فسيدنا موسى: ولقد أرسلنا موسى بآيات، برضو كتاب أنزلناه إليك. فهنا برضو الإرسال كان بالآيات، زي ما كان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات، إرسال سيدنا موسى بالآيات، ونفس الوظيفة لتخرج الناس، هنا تخرج قومك من الظلمات النور. قلنا بس الفارق بين كلمة الناس وبين قومك، من الظلمات النور. فوحدة الرسالة، وحدة الوظيفة. ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء لما أرسل موسى هارون فقال: إنا رسول رب العالمين، يعني استعمل ألف التثنية، سيدنا موسى هارون بيقولوا إنا، لكن إيه؟ رسوله، مش إنا رسولا، لا، قالوا إنا اتنين وبعدين قالوا رسوله رب العالمين. ليه؟ إن وحدة الرسالة، وحدة الكلام، فكأننا رسول واحد. وفي كل مرة في سورة الشعراء ربنا يقول إيه؟ كذبت عاد المرسلين، وكل قوم ربنا يقول كذبوا المرسلين، مع إن القوم ده ما كذبوش غير رسول واحد، لكن ما هو تكذيب رسول واحد كأنه كذب كل المرسلين. يعني هو إن الرسل كلها جاءت بالتوحيد، جاءت برسالة الطاعة للملك سبحانه وتعالى، بتختلف في بعض الشرائع، لكن الرسالة الواحدة الاستسلام والعبودية لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهنا نفس الوظيفة، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إزاي؟ بالآيات، بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هنا في زيادة: وذكرهم بأيام الله. دي أحد الوسائل اللي استعملها سيدنا موسى أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ليه مع سيدنا موسى هنا جت زيادة وذكرهم بأيام الله؟ طبعا دي استنباطات، يعني بيفتح الله جل على ما شاء من عباده كتير. يعني فقيل هنا نقطة مهمة، كلمة أصلا ذكرهم يعني إن في شيء ممكن ينسى. يعني لا، إحنا عايزين نفهم يعني إيه كلمة ذكرهم بأيام الله، نفك المصطلح ده الأول. ذكرهم إن الإنسان ممكن إيه؟ ينسى، فبالتالي محتاج كل شوية حد يذكره. أيام الله يعني إيه أيام الله؟ يعني إيه أيام الله؟ نعم عذاب. طيب هو مش الأيام كلها بتاعت ربنا؟ يعني الأيام هنا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. طب ما الأيام كلها بتاعت ربنا، أمال إيه ما معنى كلمة أيام الله؟ أيوة، في أيام لا تنسى لظهور قدرة الله عز وجل واضحة لكل الناس. كل الناس، يعني قدرة الله ظاهرة كل يوم، لكن لأهل التدبر يعني طلوع الشمس وغروب الشمس وخروج النبات من الأرض ودخول النفس إلى صدرك وخروجه، دقات القلب، كل دي آيات موجودة في الكون مبثوثة في نفس الإنسان وفي الكون يراها المؤمن المتدبر. لكن أحيانا تحدث وقائع ضخمة زي شق البحر، زي إرسال الريح على قوم عاد، وقائع ضخمة يراها الكل، الكل يعلم أن هذه فوق طاقة البشر فهي من عند الرب. زي بيروى في الإسرائيليات أن لما سيدنا إبراهيم خرج من النار يمشي لم تمسه النار، قال له أبوه وقيل قال له أمه أين كان، لأن هي كلها إسرائيليات، نعم الرب ربك، نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقيل أيضا أثر رواه اليوم ابن كثير وإن كان استغربوا في سورة الأنفال في قوله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فيما أذكر يعني الأثر أن أبو طالب راح للنبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تعلم ماذا يريد بك قومك، عارف أنت بيخططوا لك في إيه، فقرأ عليه الآية أنهم يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، الثلاث وسائل اللي بيتعامل بها أهل الباطل مع المصلحين، يحبسوا في مكان يخليه ثابت مش متحرك. أكتر حاجة تضايق أهل الباطل أن الداعية يمشي بين الناس يتحرك، ذلك من الإشكاليات أن الداعية هو اللي يثبت نفسه، هو اللي يحبس نفسه ما يخرجش. يثبتوك لو فشلوا في أنهم يحصروه في مكان يبقى إذن القتل، لو هو أكبر أصبح أكبر من أنه يقتل بقى له دعم وقوم يبقى نطرده، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بالترتيب كده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له هم عايزين يعملوا فيها كذا كذا، فأبو طالب تعجب أنت عرفت منين، فقال أخبرني ربي، فقال نعم الرب ربك يا محمد. الأثر كسند قابل للتحسين اللي استنكروا فيه ابن كثير ان السورة مدنية، سورة الأنفال دي سورة الأنفال سورة مدنية، والموقف ده حصل فين ابو طالب، والموقف ده حصل فين في مكة، ده بس الاستنكار ايا كان. ف كنا بنقول ايه، احنا ايه اللي دخلنا في المنطقة دي، احنا كنا الاول في ايام الله ان احيانا تحدث وقائع ضخمة الكل يعترف به، تحصل وقائع ضخمة الكل يراها ظاهرة واضحة للعيان. المتدبر المؤمن بيرى آيات الله مبثوثة في الكون، الوقائع دي ما بتحصلش كتير، يعني لو حصلت كتير هيفسد الكون، لأن أصلا نظام الكون إن الدنيا دار بلاء وإن أنت لازم تقاوم وتأخذ بالأسباب. يعني زي يعني أنا اللي دخلنا في النقطة دي تذكرت سيدنا إبراهيم لما الأثر الإسرائيليات لما خرج من النار، فالكل رأى مشهد سيدنا إبراهيم وهو خارج من النار. احيانا المؤمن يعني او بعض اهل الايمان يتعجل ويريد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحل الموضوع وينتصر في كل موقف، فربنا قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ربنا قادر انه يعمل ده، يعني المانع ليس عدم القدر، امال المانع ايه، ان ليست هذه سنة الله في البلاء ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني كتير من الناس عايز اول لما يشوف ظالم تنزع عليه صاعقة، واول لما حد يقول كلمه الكفر مثلا اسد يفترسه، ولما مش عارف فلان يعمل حاجه غلط بعوضه تدخل في انفه وتبهدله، وهو عايز كده. طب ما هو انت فين دورك، فين البلاء، فين المنازعه والمدافعه الصراع من الحق والباطل، ده فين انت، ايه دورك كاستخلاف في الارض واقامه شرع الله في الارض، فده هيفسد وده في تعجيل للجزاء في الدنيا. فايام الله مش يعني اللي هي بالمعنى اللي مطالب من سيدنا موسى ذكره به اللي هي الوقائع الضخمة دي مش متكررة كتير، فالناس بتنساها مع طول فترة الظلم وطول فترة الطغيان، ناس بتنسى لك لا 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 ده لا يمكن ده يتشال، ده لا يمكن يحصل تغيير أبدا. يعني شوف تخيل مثلا بني إسرائيل في عهد فرعون سنوات من الأذى، فممكن بعضهم ينسى لك لا 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 مستحيل ده هيفضل كده إلى أبد الدهر. وده أحد معاني إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يستطيل فترة الألم يقولك لا يمكن تروح، يظن إن هي مش هتتحل أبدا. هنا دور الداعية نقول له أتذكروا حصل كذا وكان في ظالم وربنا عمل فيه كذا، فالله قادر. فكلمة ذكرهم بأيام الله، إحنا رأينا هذه الأيام في القرآن، حتى ربنا لما بيكلمنا على الأيام دي أحيانا تيجي صدقية ألم ترى بالرؤية مش ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني ربنا حتى بيكلمنا أحيانا عن هذه الأيام وعن الوقائع بصيغة الرؤية، بحيث أن أنت عندك يقين في قدرة الله سبحانه وتعالى، فلما تروح تذكر الناس بهذه الأيام أنت تذكرهم عما تذكرهم بالذي رأيت لا بالذي سمعت. انت عايشت هذه الأحداث كأنك رأيتها، انك تصدق كلام الله اكثر ما تصدق عينيك. فانت بتتعامل انك بتبلغ الناس ما رأيته في آيات الله سبحانه وتعالى. فهنا سيدنا موسى كان يذكرهم لأنهم بينسوا مع طول الفترة وأيام الله، لأن بني إسرائيل كانوا يحتاجون إلى هذا التذكير. الواقع اللي كانوا عايشينه من الظلم والأذى كانوا محتاجين حد يفكرهم في كده. فمهم جدا دراسة الواقع وتشوف الواقع ده محتاج إيه. واقع مثلا في استشراء الظلم ووقت الضعف محتاجين الكلام عن أيام الله وعن الأمل وعن البشرة وأن الله قادر، وأن طول فترة البلاء لا تجعل الإنسان ينسى أن الله قادر على كل شيء، وأننا في بلاء استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. محتاجين مع طول فترة الأذى التذكير أن العاقبة لله، أن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فلذلك جاءت ذكرهم بأيام الله زيادة مع سيدنا موسى. فإذا على حسب حال كل قوم بيحتاجوا إلى وسائل لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وهذه الوسائل مذكورة في الآيات في الكتاب، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأنت بتشوف من القرآن ما يناسب حال القوم اللي أنت بتخطبه. واضح؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم، لأنهم ينسون قدرة الله مع طول البلاء بأيام الله، الأيام التي ظهرت فيها قدرة الله واضحة لكل الناس. أحد معاني اسم الله، أحد معاني اسم الله الظاهر. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالأيام مليئة بالنعم ومليئة بالبلاء، نتعامل مع النعم بالشكر، نتعامل مع البلاء بالصبر، والاثنين صيغة مبالغة. أحيانا يأتي بلاء شديد وأحيانا تأتي نعمة شديدة تستوجب الشكر عظيم، نعمة عظيمة. فصبار صيغة مبالغة وشكور صيغة مبالغة. إن في ذلك لآيات، يعني لم يقل الله جل إن في ذلك لآيات لكل صابر شاكر، ده اسم فاعل ما فيش في صيغة مبالغة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. البداية الفورية للتنفيذ مباشرة، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بأيام الله، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يولونكم أشد أنواع العذاب. لم يذكر هنا تفاصيل العذاب، لكن هم بيختاروا أسوأ أنواع العذاب ويعملوها، يسومونكم سوء العذاب. ولا يكتفي بإيقاع العذاب عليهم فقط، بل يذبحون أبناءكم، ثم يترك النساء يستحيون نساءكم، أي يترك النساء أحياء للخدمة وللذلة والمهانة، ويستحيون نساءكم. يستحيون يعني يتركونهم أحياء. في ناس معتقد أن يستحيون يعني يغتصبون مثلا، لا، يستحي الألف والسين والتاء الحياة، أي يبقيها حية، يعني يعذب الراجل ويموت ابنه ويترك المرأة حية للخدمة وتعمل في القصر. ويستحيون نساء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء هنا بعض المفسرين قال بلاء بمعنى ابتلاء، وبعضهم قال بلاء بمعنى نعمة. بلاء بمعنى نعمة أو بلاء بمعنى ابتلاء، والاثنين تنفع. ونبلوكم بالإيه؟ بالشر والخير فتنة. يعني البلاء يجي بالشر وبيجي بالخير. طب على حسب ايه بلاء، هتكون نعمة ولا ابتلاء؟ على حسب وفي ذلكم. لو وفي ذلكم اي وفي الانجاء، يبقى بلاء هيكون معناها هنا ايه؟ نعمة. لو وفي ذلكم في التعذيب اللي هو سوء العذاب والتذبيح، هيكون بلاء هنا معناها ايه؟ الابتلاء. واضح؟ بلاء اما بمعنى، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء إما بمعنى نعمة، يعني ربنا بيقول وفي هذا نعمة عظيمة من الله عليكم. إيه هي النعمة؟ الإنجاء مش التعذيب. الآية وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. في الآية ذكرت حاجتين، الإنجاء إن ربنا ينجيهم نجاهم، والعذاب. فلو بلاء بمعنى ابتلاء يبقى بتعود على العذاب ولا على النجاة؟ على هذا. ولو نعمة يبقى معنى نجاة. طب احنا ممكن نأجل الأسئلة الآخر عشان ماشي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أحيانا في القرآن، في أكتر من موطن في القرآن، بيحصل تداخل بين كلام الرسول وكلام ربنا سبحانه وتعالى. فهل هنا سيدنا موسى اللي بيقول وإذ تأذن ربكم، بيقول لهم أي تأذن أي أعلن، لكن هنا تأذن يعني أعلن إعلانا واضحا، الأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة. فتأذن أي أعلن الله عز وجل وأخبر وأظهر في كتبه وعلى ألسنة رسله، بيّن للناس القاعدة العامة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فهل ربنا اللي هنا ده ابتداء كلام من عند الله سبحانه وتعالى، ولا ده كلام سيدنا موسى مع قومه؟ ودي آية مقتطعة ما بين وإذ قال موسى لقومه آية 6 وآية 8 وقال موسى إن تكفروا، أو الكلام كله من عند سيدنا موسى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا الكلام واضح أنه بعد النجاة، لأن الآية اللي قبلها ربنا بيقول له سيدنا موسى بيقول لهم إيه، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم. فسيدنا موسى بيكلمهم بعد النجاة وبيقول لهم لئن شكرتم هذه النعمة ربنا يزيد لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لأن النعمة بتطغي. وللأسف بنو إسرائيل نجحوا في وقت الاستضعاف على الصبر، نجحوا في امتحان الصبر، وخسروا وفشلوا في امتحان النعمة في التمكين. يعني بنو إسرائيل لما كانوا مستضعفين القرآن بيذكرهم بصيغة المدح لما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فهنا ده صيغة مدح، ان ربنا اثبت لهم ان هم ايه صبروا. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغارب، يبقى هنا صيغة مدح. بنو اسرائيل في بعد ما مكنوا وبعد النجاة دايما بيذكروا بصيغة الايه الذنب، فنجحوا في وقت الاستضعاف وفشلوا في اوقات التمكين. ذلك الانسان دايما اللي مستعجل على التمكين وعايز نصرة هو ممكن يفشل اصلا لما يجي التمكين، ممكن يسقط في الامتحان. ولذلك سيدنا موسى قال لهم كده، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. مش الفكره انك انت تنجح، صار كده، مش الفكره انك انت تنجح وتستخلف، طب وبعدين هتعمل ايه؟ ربنا سيدنا موسى بيقول لهم فينظر كيف تعملون، يعني الامتحان مستمر في وقت الاستضعاف، وقت التمكين امتحان مستمر. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أنتم لما بتطيعوا ربنا عشانكم، الله جل غني عنكم، هو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى حتى لو لم تحمدوه أنتم. حميد هنا يبقى اللي حضر معنا امبارح، يبقى هنا حميد هتكون بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ لا، هنا لو على اللي انا قلته، لو قلت ان الله غني عن عبادتكم هو اهل لان يحمد حتى لو لم تحمدوه، فاعل ولا مفعول؟ اهل لان يحمد، يبقى مفعول، لان يحمد مفعول. يبقى هنا حميد تكون غني سبحانه وتعالى عن طاعة عباده، هو اهل لان يحمد لو انتم لم تحمدوه، او ان الله غني عن طاعتكم ولو اطعتموه يشكر لكم ذلك. يبقى هنا حميد هتبقى معنى فاعل. اللي عايز يفهم دي يرجع للدرس اللي فات، خلاص هو يبقى متسجل ان شاء الله. فان الله لغني حميد. الم ياتكم نبأ الذين من قبلكم؟ برضو هنا في خلاف، هل الم ياتكم خطاب من موسى لقومه، ام خطاب الله عز وجل هنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقوم قريش؟ يعني خطاب الم ياتكم ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيقوله لقريش، مطالب ان يبلغه لقريش، ولا خطاب استمرار كلام سيدنا موسى مع قومه؟ وبعض او كتير مفسرين قال ان قصه سيدنا موسى انتهت هنا، وان بدا هنا خطاب مع قريش. الم ياتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقال انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. مهم جدا ان الانسان دايما يذكر الناس، زي ما قلنا الناس بتنسى التاريخ. يعني انت لما تمر على اماكن الفراعنه تشوف الاثار، انت المفروض تتذكر الناس دي كانت في قمه الطغيان واهلكها الله، وتتذكر ايه هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ليك، بدل ما تروح تتصور وتركب الجمل. لا، انت المفروض تتذكر اذا مررتم بارض قوم اهلكهم الله معذبين، فنفسهم قال فمروا باكين لا يصيبكم ما اصابهم. فهنا التذكير بما فعله الله عز وجل مع الأمم المعرضة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟ وليس هؤلاء فقط، دول المشهير عن دول المشهورين عندكم في جزيرة العرب، لكن في أناس بعدهم لا يعلمهم إلا الله، والذين من بعدهم لا يعلمهم، في أقوام بل في رسل لا يعلمهم إلا الله وإحنا ما نعرفش. القصة كلها متكررة، هنجد ان سورة ابراهيم، قلنا البارح سورة ابراهيم تكلم عن احتدام الصراع، عن يعني المصطلحات دي اللي عايز يفهمها يرجع برضو لدرس الاول امبارح، عن فرن البلاء اللي بيدخل فيه اهل الايمان عشان يحصل التمحيص. سورة ابراهيم قمة احتدام الصراع، اعلى نقطة في الصراع. لذلك آيات سورة ابراهيم متميزة ببعض الايات هنذكرها ان شاء الله، لم تأتي الا في هذه السورة. ايضا سورة ابراهيم بتتكلم على الصراع ككل، يعني السورة بتحط كأن الاقوام كلهم في حتة والرسل قصادهم في حتة، وان الصراع بين كل الاقوام قصاد كل الرسل. وهنشوف الاية دي دلوقتي. والذين لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم، كأن الاقوام كلها في مكان والرسل جات لهم والرد نفس الرسالة ونفس الرد، كل الرسل جاءت بالبينات وكل الاقوام ردوا بنفس الرد. فردوا ايديهم في افواههم وقالوا، انا هشرح دلوقتي يعني فردوا ايديهم في افواههم لان دي فيها خلاف كتير، لكن هكمل بس. وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به. اصرار، ان التوكيد ده بيجي يا اما اللي قدامك متردد في كلامك، او انت عايز تبين اللي قدامك انك ثابت على موقفك. يعني اصل الكلام في اللغه بيجي من غير توكيد. يعني مثلا امبارح، مثلا عايز اقول لك على موقف امبارح، فمثلا اقول لك ايه، اكلت حضرموت مثلا، اكلت مثلا، اكلت كذا. لو انت مستنكر ومستغرب والخبر بالنسبه لك غريب لازم اكده لك، اقول لك ايه، اني اكلت كذا. فلما اقول لك اني ايه، لما اقول لك اني شربت ميه امبارح، فتستغرب انت متاكد ليه. التأكيد هنا يا إما أنت مستنكر يا إما الخبر بالنسبة لك غريب، أو أنت بتثبت نفسك على قرار زي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا إني نظرت لك ما في بطني محرر، قرار أنت خدته بتأكده. فهنا بيؤكدوا كلامهم إنا كفرنا بما أرسلتم به، موضوع منتهي عندنا. الرسالة كفرنا بها، ودعوتكم إحنا أصلا شاكين في الغرض بتاعها، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يعني أنتوا لكم مآرب أخرى وأغراض من وراء الرسالة، أنتوا مش عايزيننا للعبودية، لا أنتوا عايزين ملك، جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. أنت عايز، أنتوا عايزين فلوس، عايزين ملك، مش بتوع دين بيتهم الرسل، واخدين الكلام ده بقوة وصرامة وتأكيد. طب يعني فردوا أيديهم في أفواههم، الآية دي من اللي ذكر فيها ما يقرب من 7 أو 8 أقوال الجملة ده، يعني إيه فردوا أيديهم؟ والخلاف بسبب مين اللي رد أيديه في أفواه مين. يعني المشكلة دايما لما بتيجي الآيات بضمائر مش بالظاهر، الظاهر اللي هو الاسم. يعني ربنا ما قالش فرد المشركون أيديهم في أفواه أنفسهم، وربنا ما قالش فرد المشركون أيديهم في أفواه الرسل، أم فرد الرسل أيديهم في أفواه أنفسهم، ولا فرد الرسل أيديهم في أفواه المشركين؟ تشرب أجيب لك تشرب شاي. فردوا أيديهم في أفواههم. القول الأشهر اللي ورد عن بعض السلف ورجحه الطبري، الطبري كويس مات خلاص كده. فردوا أيديهم في أفواههم، القول الأشهر فرد دل عليه جماهير المفسرين، فرد المشركون أيديهم في أفواه أنفسهم. خلاص، القول الأشهر فردوا، الواو دي اليمين مشركين، أيديهم في أفواههم، في أفواه مين؟ في أفواه، يعني المشرك حط إيده على بقه. ده القول الأشهر. في قول تاني ان المشرك حط ايده على افواه الرسل. طب خلينا في القول الاول، فردوا ايديهم في افواههم، طب ليه عملوا كده؟ في قول فردوا ايديهم في افواههم غيظا، يعني عض على ايده من كتر ظهور البينات. جاءتهم رسلهم بالبينات، فأئمة الباطل خشوا على انفسهم من ان هم ينزع الملك، وحسوا ان الاتباع هيسمعوا الكلام وهيتاثروا، فعض على يديه غيظا من وضوح الرساله. وده قول مروي عن ابن مسعود ورجحه الطبري، ان فردوا ايديهم في افواههم زي يعضون ايه اللي هي الايه بتاعت الانامله من الغيظ بتاعت آل عمران. واضح ان المشركين متضايقين من كلام الرسل قمة الغيظ، فلذلك لم عضوا على ايديها من الغيظ وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به. في قول تاني، فردوا ايديهم في افواههم، اي فرد المشركون ايديهم في افواههم استهزاء قال ايه سخرية ويضحك، او فردوا، وده اختاروا ابن عاشور، وفي فردوا ايديهم في افواههم اي اشاروا بالسكوت الى الرسل، بسكتوا الرسل، وبدأ الاول بالاشارة وبعد كده قال له بدأ بالقوة اللي هي الآية اللي هتيجي بعد كده، لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. يبقى اما فردوا ايديهم في افواههم غيظا او سخرية او اشارة بالسكوت. ماشي؟ طيب لو ردوا ايديهم في افواه الرسل، ودي اكثر جرأة والعياذ بالله، انه حط ايده على فاه الرسل ان اسكتوا. تخيل انت رايح قابلت شباب ورايح تكلمهم، او ما هتحط ايده على بقى قال لك اسكت مش عايز اسمع، يعني ممكن يشاوروا على بقى يقول لك اسكت، دي فيها اهانة ان يقول لك اسكت ويشاور لك اسكت. تخيل بقى لما يحط ايده على بقى يقول لك اسكت مش عايز اسمع، وده قول موجود. خلاص، بقية الاقوال انا شايف انها ضعيفة ومش اللي عايز يرجع لها، يعني في تفسير اشرت لها، شايف نكتفي بده لان بقية الاقوال فيها تكلف في توجيه. خلاص، فاشهر قولين او اشهر ثلاث اقوال عشان ننتهش، ان المشرك حط ايده في بقه غيظا او سخرية او اشار الى افواه الرسل ان يسكتوا، حط ايده، يعني في كل الاحوال اما انه في قمة الغيظ او السخرية والاهانة. احنا قلنا سورة ابراهيم ايه؟ احتدام الصراع. وبعد ما عملوا كده ايا كان بقى غيظا او سخرية او اشارة بالسكوت، قالوا انا كفرنا بما ارسلتم، اي لم يكتفوا بالاشارة ولكن قالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. قالت رسله، لو كان المعنى ان هم حطوا ردوا ايديهم في افواههم غيظا، ان الرسل لم يأباهوا بذلك واستمروا في الكلام، متغاظ من الكلام هكمل كلام برضه. قالت رسلهم، لو حطوا ايديهم على افواه الرسل ان يسكتوا، معنى كلمة قالت رسلهم كان دي رسالة ايه؟ احنا هنكمل كلام مش هنسكت، يعني انك بتقول لي اسكت، لا مش هسكت انا هكمل كلام، سواء بيقول له بيشاور على افواه انفسهم بيقول له اسكتوا، او بيشاور على افواه الرسل ان يسكتوا، كلمة قالت رسلهم بعدها بتدل ان ايه؟ ان الرسل لم يأباهوا بهذا التهديد او بالسخرية، انت بتسخر مني انا هكمل كلامك مش هيأثر فيه. قالت رسلهم، هما بيقولوا ايه؟ انا كفرنا بما ارسلتم وانا لا في شك مما تدعوننا، بيتهموا نيتهم. فالرسل عايزين دايما من فطنة وحكمة الرسل ومن ضلال المشركين دايما في الحوار، ان المشرك عايز يخلي المعركة مع شخص الرسول، عايز يقول له انت نيتك من حكمة الرسول ان ينقل المعركة، يقول له خلي معركتك مع ربنا مش معايا، مالكش دعوة بيا، أفي الله شك؟ هو بيتكلم بيقول له أنا شك، بيقول له إن لفي وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أنا شاكك فيك وفي دعوتك، بيقول له أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، فطر البداية. أنا ابن عباس كان أثر بيروى أن ابن عباس كان عايز يعرف كلمة فطر، وسمع اثنين من الأعراب بيتنازعوا على بئر، فقال أنا فطرتها، أنا بدأت حفرها. فالرسل تشكوا، هل كلمة أفي الله شك ابن كثير بيقول هل يعني هل معناها أفي وجود الله شك أو أفي ألوهية الله شك؟ يعني أنتوا سواء بقى الشك عندكم في الوجود أو في التوحيد، هو السماوات والأرض دي جات كده من الهوى؟ دعوة للتفكر في أصل الخلق، وده أكبر سؤال عجز عنه ولسه عاجز عنه الملحدون حتى الآن، إنه مش عارفين يجاوبوا سؤال البداية. يعني طب الخلق ده بدأ ازاي؟ ممكن يقول لك طب بالنسبة للإنسان قاعد يتطور، طب تنزلا، والتطور ده فاسد، لكن تنزلا مين اللي بدأ وكيف بدأ ومين اللي وجه سواء السماوات والأرض والإنسان؟ السؤال ده عاجز عنه للحال حتى الآن. فنقول لهم فاطر السماوات والأرض يدعوكم، شوف الجمع بين القوة والكلام برحمة، يدعوكم فاطر السماوات والأرض، برغم أنه غني عنكم لكن يدعوكم، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل موسى. برضو المشركين مصممين يخلوها معركة مع بشرية الرسل. الرسول عمال يقول له تعامل مع ربنا ويقول له إيه؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. يعني أنت بتكلمه فاطر السماوات والأرض ويقول لك أنت بشر زي زيك. هو هنا هو المشرك مش غبي، هو المشرك هنا بيحاول يصرف المعركة يخليها معركة جانبية عشان انت تفضل تدافع عن نفسك. يعني لما يقول لك ان انتم الا بشر مثلنا فتخش لا انا مش زيك انا احسن منك وتدخل. ذلك الرسل قفل عليهم الباب قالوا ايه نحن الا بشر مثلكم. ايوه انا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده. طب نخلص الآية دي الاول. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون لكم اهداف اخرى غير الرسالة أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. أنتوا جايين تعملوا انقلاب في التقاليد والمجتمع، أنتوا جايين تقلبوا علينا الناس، أنتوا جايين تعملوا، أنتوا غايبين مشاكل، أنتوا اخترعتوا دين جديد. يبقى هو هنا بيستند إلى التقاليد، عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. برضو لما يقولوا فأتونا بسلطان مبين كأنه بيتعامل مع الرسل أنه هو اللي يملك أنه يجيب السلطان. فالرسل أصر الرسل على إظهار موقف العبودية، إحنا عبيد لله. فقالوا قالت لهم رسلهم آية 11 قالت لهم رسلهم بصيغة القصر إن نحن إلا بشر مثلكم. أيوة أنت بتقول إن أنا بشر، أيوة أنا بشر زي، ولكن الله يمن على من يشاء. برضو تاني الكلام عن ربنا مش علينا. الرسل بتكلم عن ربنا والمشركين مصممين يخلوا المعركة بشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ده الرد الاول على هم المشركين. قالوا حاجتين، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا وقالوا فاتونا بسلطان مبين. الرد على الاولانيه ايوه احنا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الرد على الثانيه نفس الرد على الاولانيه، وما كان لنا ان ياتيكم بسلطان الا باذن الله. هذه هي الدعوه الربانيه اللي فيها كلام عن الله. الله يمن على من يشاء من عباده، الله ياتيكم بسلطان، إن كان الله يريد أن يغويكم فهو ربكم، سيدنا نوح في سورة هود، وإليه ترجعون. أنتوا معركتكم مع ربنا مش معايا. أنت لما بترفض القرآن أنت بترفض كلام ربنا. لما قالوا في سورة طه السحرة، قالوا على وفرعون قال على سيدنا موسى على سيدنا هارون أنهم سحرة، سيدنا موسى قال لهم إيه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هم افتروا على ربنا ولا على سيدنا موسى؟ سيدنا موسى. بس سيدنا موسى بيقول لهم انا جاي من عند ربنا، فانت لما هتقول علي انا ساحر انت كده بتفتري على الله كذبا، خلي معركتك مع ربنا. قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. وخد بالك تمن معركتك مع ربنا فيسحتكم بعذاب. مهم جدا الانسان يستحضر انه عبد يبلغ رساله، انت هترفضها انتظر ما سياتيك من الله. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان، حتى مش وما كان لنا أن يأتيكم، يعني يجيب لكم أي سلطان. كلمة الباء دي وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان، يعني أي سلطان لا نملكه إلا أن يكون من عند الله، إلا أن يأذن الله لنا. طيب وأما إصراركم وعنادكم فسنواجهه بالتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتقديم على الله يفيد الحصر، أي لا نتوكل إلا على الله، لا نتوكل لا على قوتنا ولا على أنفسنا ولا على قومنا، وعلى الله وحده سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمن. المؤمن كلامه واضح انه هو حقيقي. يعني لما انت تسمع شخص بيتكلم انت بتعرف من قوة الكلام ده صادق ولا كاذب، انت بتعرف صاحب اغراض ولا هو بيدعو الى الله. ذلك من احد الفوارق، واللي عايز يرجع لها بالتفصيل موجودة في سورة ياسين، احد الفوارق بين الشعراء والانبياء في اخر سوره الشعراء. ربنا بيقول ان الشعراء يتبعوهم الغاوون، الم ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا. الداعيه غير الشاعر، الشاعر يتكلم عن نفسه وعن بطولاته وعن احلامه وعن طموحاته، الداعيه يتكلم عن ربنا كثير، يذكر الله كثيرا انه جاء ليحدث الناس عن الله، مش جاي يتكلم عن نفسه. دايما الشيخ مصطفى ينصحنا وينصح الدعاء، ما تحكيش للناس قصص، كلموا عن ربنا. تعيش تقول لهم انا رحت وعملت وطلع عليا 20 قمت ضارب، تعيش تتكلم عن بطولاتك يعني. كلم، حدث الناس عن الله. وما كان لنا ان ياتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حتى ما يعني بيقولوا ان عشان احنا نتوكل نحتاج ان نحقق الايمان. مقام التوكل مقام عالي جدا. الايمان اعلى من الاسلام، الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان. الاسلام هو استسلام الجوارح. يعني عايزك تعرف، لو حبينا نرسم صوره كده عمليه للاسلام والايمان والاحسان، خلينا نتصور انك ماشي في طريق. الاسلام ان انت الطريق ده انت مش عارف اخره ايه. الاسلام ان تستسلم وتسير في الطريق. حد قال لك تعالى ماشي، لكن انت لسه، انت بس جوارحك هي اللي انقادت. الايمان، الايمان فيه تصديق بالغيب. فالايمان ان تستسلم وتسير وانت موقن بنهايه الطريق. الاحسان ان تسير وانت ترى نهايه الطريق، ان تعبد الله كانك تراه، انك وصلت من اليقين بالغيب لدرجه انك اصبحت ترى العاقب. ده اعلى حاجه الاحسان. فالتوكل يحتاج الى ايمان، يحتاج الى تصديق بالغيب. يعني التوكل فيه معنى غيبي. طب ازاي ربنا هينصرنا ازاي؟ طب اجابات كتير ما اعرفهاش، ده التوكل. انما ان انت عايز الاسباب تبقى كلها واضحه قدامك وماسك فيها، ده مش توكل. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، هو عايز يمسك الحاجه بايده اللي من الارض، ده مش توكل. فالتوكل فيه معنى غيبي، وعلى الله لذلك جاء معه الايمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وكان المؤمن ينتهز كل فرصه للكلام عن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمن وما لنا الا نتوكل على الله. المؤمن حتى في حواره مع قومه ينتهز كل فرصه للكلام عن الله. راجع كده ايات سوره الشعراء، سيدنا ابراهيم وهو بيتكلم معاهم لما لهم اصل حد يذكرنا قبل الذي خلقني افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم تقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. هو بيقول لهم انا بتبرأ من الهتكم، فانهم عدو لي الا رب العالمين. انتهز الفرصه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، اذا مرضت فهو يشفين. قعد يتكلم عن ربنا لدرجه ان هو سابهم وبعد كده رب هب لي من الحقني بالصالحين. قعد يدعي ربنا. يعني شوف الايات كانت ماشيه ان هو بيتكلم مع قومه، فجاه بيتكلم عن ربنا، فجاه بيدعي ربنا. اجعل لي لسان صدق في الآية، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ايه ده؟ فده تعرف من لهجته الصدق. ذلك عبد الله بن سلام كان من احبار اليهود، عنده علم. اول لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم قال والله ما هذا بوجه كذاب. طريقه الكلام دي مش كلام كاذب. اليهود عارفين اللي بيمثل، ومن احبار اليهود عارفين اللي بيمثل. هذا ما هذا بوجه كذاب. فهنا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا. واي نعمه اعظم من الهدايه؟ كيف لا نتوكل على الله وقد من علينا بالهدايه؟ انت لما ربنا يمن عليك بالهدايه دي اعظم نعمه، فكيف لا تتوكل عليه وقد اخرجك من الظلمات الى النور وقد انقذك من ظلمات الحيره والشك؟ كيف لا تتوكل عليه في امن او في رزق او في امر دنيوي؟ إذا كان فيما أعظم من ذلك في الغاية العظمى التي خلقت لأجلها السماوات والأرض هداك الله له للعبادة، فكيف لا تتوكل عليه؟ يعني المعنى ده معنى غريب جدا، إن هم يربطوا بين التوكل وبين الهداية، وإن بيقول إن من لوازم الهداية إن أنا أتوكل على الله. يعني هديكم مثال، واللي هي المثل الأعلى. مثلا واحد والده بيحبه جدا، ووالده غني جدا، وبعدين والده وده مكان كويس وعرفه على ناس كويسين، وبعدين ابنه ده حصل له مشكله في المكان الكويس، فيقول له انت مش خايف؟ يقول لا انا مطمن ان والدي هيحل المشكله لان هو اللي جابني هنا. فربنا اللي هدانا لهذا الطريق سيكفينا بقية الطريق. أنا أتوكل عليه لأستكمل المسير. هو اللي جابني أصلا، هو أنا أصلا أنا واحد شخص ضايع كنت قاعد على القهوة، هو ربنا جابك وعلمك وفهمك. طب بقية الطريق، هو أنت كنت عملت الأولانية عشان تكمل الباقي؟ زي لما سيدنا زكريا تعجب إن ربنا يرزقه الولد، فربنا بيقول له وقد خلقتك من قبل، هو أنت طب هو أنت أصلا كنت إيه ولم تكن شيئا؟ اللي بدأ النعمة يكمل سبحانه وتعالى. الطريقة دي مستمرة في القرآن مع سيدنا موسى لما طلبات من ربنا قال له اذهب الى فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، طلبات كثير. فربنا بيقول له قد اتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا، ما هو اللي ابتدأ عليك النعمة وانت صغير، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني. الذي حفظك وهو صغير يحفظك وانت كبير، والذي حفظك وانت لم تعمل للدين يحفظك وانت تعمل للدين. نفس الحاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قد. الآية نزلت في فتور من الوحي، فترة من الوحي، فاتهموه ودعك ربك وقلاك، فربنا يقول له ما ودعك ربك، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ما هو اللي ابتدأ معاك النعمة يتم النعمة. فأنا بيقول وما لنا ألا هو ابتدأ معنا ونقلنا إلى الهداية، محض فضل منه سبحانه وتعالى، فكيف لا نتوكل عليه؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. بس انتوا فاهمين ان الطريق ده يستلزم اذى، ولا نصبرن على ما اذيتمونا. ايوه انا عارف ان ده مش معنى ان انا توكلت ان انا لن اذى، مش معنى ان انا توكلت على الله ان انا لن يصيبني اذى، لا قد يصرف الله عنا الاذى ونسال الله العافيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، لكن قد تؤذى، ماذا ستفعل لو اذيت؟ اصبر، لان الجنه لها ثمن، حفت الجنه بالمكاره. ونجد هنا ان الحوار بدا يرتقي، ان كله بدا يستعمل لام القسم ونون التوكيد، ولا نصبرن، اي والله لا نصبرن على ما اذيتمون. قيل ما على اذيتمون في الماضي او على ما سيحدث في المستقبل، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اصبح هنا التوكل بدل ما كان فعل وعلى الله فليتوكل المؤمنون اصبح اسم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الاسم في اللغه اثبت وارسخ في ثبات، الفعل متجدد، يعني بتقول فلان يلعب الكرة، يعني ممكن بيروح يحجز ويلعب، لكن فلان لاعب كرة لا، ده عنده ثابت، صفة ثابت ملازمة له. ففرق بين يتوكل وبين متوكل، أصبح هو أنت اسمك لا يفارقك، لكن الأفعال اللي بتعملها، يعني أنت تاكل تشرب مش على طول إلا بعض الناس يعني، لكن اسمك لا يفارقك، الاسم ده الحاجة الثابتة الملازمة. فهنا أصبح انتقلوا من أنه هو فعل إلى اسم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الكفار هنا أنا عايزك دايما تخيل مشهد كفار كلهم في صف وصدر الرسل كلهم في صف، وكأن ده حوار الكل الأقوام الكفار مع كل الرسل، لأن ده حوار متكرر، قلنا ده احتدام الصراع، كفار لقوا ثبات، الرد مش نافع، السخرية مش نافعة، الإهانة مش نافعة، التشكيك مش نافع، الشبهات مش نافعة. طيب خلاص انتوا اللي أصرتوا توصلوا بقى لإيه؟ للمرحلة الأخيرة بقى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، أيضا بلام القسم والتوكيد، من أرضنا، يعني دول أقوامهم، يعني فرض إن هم من نفس الأقوام، يعني كل رسول جاء إلى إيه؟ إلى قومه، يعني المفروض انا من نفس البلد اللي انت فيها، من نفس الارض، فازاي اللي بقت ارضك مش ارضي؟ يعني ما هي دي ارضنا كلنا. لا انت هتؤمن لا بتبقى هنطردك، هنسحب منك الجنسيه. وبيستعملوا لام القسم والتوكيد لنخرجنكم من ارضنا، او في اختيار تاني ان احنا ما نطردكوش، ويأجل الاختيار التاني عشان انت تنتظره. طيب اديني اختيار تاني انك ما تطردناش من الارض، جايز يناسبني، او لا تعودن في ملتنا، تبقوا وسطنا، ما ينفعش تنعزلوا عننا، ما ينفعش تعملوا كيان مستقل، ما ينفعش كمسلمين او كاصحاب دين يبقى لكم توجه، لان الاسلام بينتشر وبينزع سلطان الظلمة، وبيصبح الناس سواسية في الصف. فانتوا لو بدأتوا مجموعة هتكبروا تعملوا دولة تعملوا، ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش هنسمح بده، احنا مش هنسمح، احنا من الاول خرجونا من ارضنا او تبقوا وسطنا، لا تعودونا في حرف انغماس ملتنا. يعني انتوا عارفين ان هي مش ملة من عند الله، تسمعوا الكلام وبلام القسم والتأكيد ومفيش اختيار ثالث، طالما احنا قلنا هنا احتدام الصراع. يعني فرص المفاوضات بتيجي لما الاسلام بيمكن او عند تمكين الرسل، هنا في فترة استضعاف ومفيش غير اختيارين، خرجناكم من ارضنا او لا تعودون في ملتنا. هنا تولى عنهم ربنا سبحانه وتعالى الرد، لما بيحتدم الصراع وبيتوكل الانسان يحفظه الله ويأتي التوفيق من الله. الحوار ما بين الرسل وبين المشركين من اول آية 9، جاءتهم الرسل فردوا وقالوا، قالت رسلهم قالوا ردوا، فأوحى إليهم ربهم. تيجي يحصل فجأة كده الحوار زي آيات سورة الشعراء مع سيدنا إبراهيم، برضو عايزك ترجع تقرأها كده، شيء عجيب جدا. سورة قصدي الأنبياء، سيدنا إبراهيم مع قومه، تيجي تقرأ تلاقي إيه؟ سيدنا إبراهيم بيقول لهم وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التباثيل، قال إبراهيم قالوا وجدنا أباءنا، قالوا قال لقد كنتم، قالوا أجئتنا بالحق، قال بل ربكم هو إيه، قال قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وبعد كده قالوا فأتوا به على أعين الناس، قال بل فعله كبيرهم، هو يقول قال قالوا فجأة قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم، قالوا حرقوه قلنا يا نار. فجأة قلنا، يعني الحوار كله قالوا او هو ممكن يقول جملتين وما يقولوا جملتين، بعد كده لما خلاص هيلقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا مثلا. فهنا قال الرسل قالت الاقوام، قال الرسل قالت الاقوام، قالوا فلما وصل لاحتدام الصراع فاوحى اليه. اياك ان تعتقد ان الله غافلا عما يحدث، وده الظن الوهمي اللي الصورة بتنفيه في الآخر، ولا تحسبن الله غافلا. انت متشد تحتدام الصراع ممكن تقول هو فين ربنا، عشان جاي في آخر سورة إبراهيم إياك أن يدخل في قلبك هذا الظن. اوعى تفتكر أن الله غافل عما يحدث، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أمال إيه القضية؟ إنما يؤخرهم اليوم. تكلم أن سورة إبراهيم تكلم أن الجزاء التام يوم القيامة، وأن أصحاب العجلة فقط هم اللي عايزين الجزاء يكون دنيوي. فأوحى إليهم ربهم، شوف حتى الوحي ربنا جيب نفس الصيغة، لنصبرن لنخرجنكم لتعودن، فربنا قال لنهلكن برضو بلام القسم والتوكيد، لنهلكن الظالم ولنسكننكم الأرض من بعده، تمكين سيكون لكم في العاقبة النهائية، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لكن هذا ليس لأي أحد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. حقيقة حاولت أدور في التفسير لماذا هنا ذكر الخوف، يعني ليه هنا من أدوات التمكين القرآن، أدوات التمكين مبثوثة فيه كتير، هنا ليه ماذا ذكر الخوف تحديدا؟ حد عنده فكرة؟ بالضبط، لأن الصورة أصلا موطن مليء بالخوف، احتدام الصراع أنت ممكن تخاف منهم. فربنا يقول لك اللي هيبلغ خوف ربنا سبحانه وتعالى عنده أعلى حاجة هو ده اللي يعرف يكمل في الطريق، لكن اللي الخوف من الظلمة هيطغى على الخوف من ربنا، لا هنا دي المشكلة، هنا مش هتعرف تكمل. فاللي هيكمل ويارث الأرض في الآخر اللي هيستمر عندهم خوف ربنا، ده أعلى حاجة، الخوف من الوقوف بين يدي الله، خاف مقامي وخاف وعيد. وإن كان خاف مقامي مفسرين كانوا فيها كلام طويل يعني، وخاف وعيد، وبرضو كلمة خاف وعيد أي لم يخف من وعيد الظلمة وخاف من وعيد الله، إن الظالمين هنا إيه بيتوعدوا، ده وعيد لنخرجنكم أو لتعودون، ده وعيد، فخاف من وعيد الله. لما وصلت المرحلة كده قمة الاحتدام واستفتحوا، استفتحوا الألف والسين والتاء، الفتح القضاء او ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكون في شيء منغلق ويتفتح، ذلك بعض المفسرين قالوا استفتحوا أي وطلبوا القضاء والفصل من الله. مين اللي استفتحوا؟ الواو دي بتعود على مين؟ بعض المفسرين قالوا استفتح الرسل، أي طلب الرسل الفتح من الله، وده اختيار الطبري. مروي عن بعض السلف، مروي عن ابن زيد انه استفتحوا، اي اللي استفتح المشركين مشركوه، اللي طلب الفتح المشركون. معقول المشركون يطلبوا الفتح؟ يطلبوا يعني ان ربنا يفصل ما بينهم؟ ده حصل فين في القرآن؟ في الانفال. ايوه، قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، اللي هي وانت استفتحوا، ايوه انت استفتحوا ايها المشركون فقد جاءكم الفتح. لما ابو جهل اللي مسك تعلق باستار الكعبة وقال اللهم من كان اقطعنا للرحم وجاءنا بما لا نعرف فاقتله، يعني تخيل وصل دي حاجات من الحاجات اللي انا مش قادر افهمها في عقلية ابو جهل. يعني هل هو عمل كده عشان يثبت الناس، ولا هو وصل لمرحلة من الضلال؟ يعني هو عمل كده عشان يبين الناس ان هو بتاع دين، وان زكاة المعركة دينية فانا برضو عندي دين؟ يعني شيء عجيب. يعني فممكن الاهل يوصلوا من الضلال والغباء انه يطلب من ربنا ان هو الموضوع يخلص. فسواء استفتح الرسل او استفتح الاقوام، وبعض المفسرين اختار ان الواو تجمع الاثنين في قراءة، لكن شاذة ليست من المتواتر، ان الله امر الرسل بالاستفتاح واستفتحوا. القراءات الشاذة لا يصلح القراءة بها، لكن ممكن يستأنس بها في فهم بعض الآيات. سواء بقى الأمر جه من ربنا وبعد كده جه التنفيذ من الرسل أنهم استفتحوا وطلبوا الفتح، ومجرد ما الفتح جه خاب كل جبار عنيد. خاب كل جبار عنيد. احنا خرجنا بره التوقيت بتاعنا، المفروض نخلص 4:30، بس احنا مش بادئين 4:30. طيب انا هحاول اخلص كده بسرعة. انا كنت عايز اقف لغايه ايه 18، نقف لغايه ايه 17 ان شاء الله. وخاب كل جبار عنيد. اللي يبقى اذا هنا زي ما قلنا احتدام الصراع اللي انت واقف قصادهم دول بيتجمعوا بين صفتين، التجبر والايه والعند. العند يعني هو عارف انه غلطان، وجحدوا بها واستيقنتها انفسه. يبقى عنيد وجبار. العند في اللغه ايضا في يعني كتب افاضت ايه اصل كلمه العند، وهل هو الناحيه، انه دايما يختار ان يكون في ناحيه لوحده، والتباعد، يعني العند دايما بيتفرد ويصر على ذلك، وده بيوصف به الناقه او غيره، يعني ان هي ايه تتباعد وتكون في ناحيه دائما. هو رافض ان يكون وسط الناس، اركعوا مع الراكعين، ده طلب اليهود، ما تبقوش منفردين، امر من الله جل اليهود. وخاب كل جبار عنيد. هذه الخيبة قد تكون في الدنيا ظاهرة للناس، لكن اكتمال الخيبة يكون امتى؟ في الآخرة. وخاب كل جبار عنيد، قيل أي في الدنيا، ثم يستكمل عليه العذاب من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه يعني ينتظره. لذلك هنا كثير برضو المفسرين يتكلم يعني ايه كلمة وراء، ووراه ده يعني كمتوقع، يعني أي قبل الدنيا. انت ما تبقى في الدنيا، امامك الاخره ووراءك الايام التي مضت من الدنيا، فيعني ومن ورائه. لا، قيل وما يستقبله، زي من ورائه ملك ياخذ كل سفينه غصبه. قالوا ان الوراء، بعضهم حتى قال في اللغه ان الوراء كلمه تصلح للمعنيين، بيسموها الاضداد، يعني ينفع الكلمه وضدها، يعني وراء تيجي من قبلك ومن امامك، او من وراء الشيء اللي بيتوارى عنك، يعني في عذاب هو مش شايفه بينتظره متواري عنه. من ورائه جهنم. ايه اللي هيحصل فيه في جهنم؟ اشد ايات العذاب في القرآن ذكرت في سورة ابراهيم. اشد ايات العذاب، تعالى قوله طبعا، اشد ايات العذاب في القرآن ذكرت في سورة ابراهيم. ليه؟ لان هم كانوا بيسوموا المؤمنين سوء العذاب. ويسقى من ماء صديد، كما كان يريد ان يجبرهم على تلقي الأفكار الفاسدة إجبارا، يشرب الآن من ماء صديد، زي ما كان عايز لتعودن في ملاته، كان عايز يرجع الناس للضلال بالعافية ويشربهم هذه الأفكار المليئة بالصديد بالعافية. يسقى بالعافية غصبا عنهم، مش ويشرب، لا، يسقى بماء صديد. والصديد قالوا هيجي منين في النار؟ قالوا اللي بيسيل والعياذ بالله من جلود الدم والقيح اللي بينزل من اهل النار، لان هو في الطبقة اللي تحت السفل، لان هو كان من المتكبرين، كان من القادة، فبيحشر تحت، فاللي استضعفهم واكبرهم بينزل منهم الصديد يشربه. شوف الجزاء من جنس العمل. ويسقى من يتجرعه، التجرع هنا صيغة التفاعل دي، بيتكلف او يحاول او مرة بعد مرة، ان هو عطشان جدا، هو ما بين موتين، يموت من العطش، احساس موت العطش او نتانية الماء والعياذ بالله. يتجرعه يعني يحاول، ولا يكاد يصيغه. احنا عشان الوقت كنا عايزين نتكلم، بس دي حته لغويه، يعني كلمه يكاد، يكاد من او فعل كاد في القران اتقال لي فيه كتب، يعني خاصه كاد لما بتيجي منفيه، لما يجي قبلها حرف نفي زي هنا ايه ولا يكاد. طيب كاد لما بتيجي مثبته، اما اقول لك كدت ان افعل، يبقى انا عملت ولا ما عملتش؟ يبقى كاد المثبته منفيه، صح كده؟ كدت ان اشرب، يبقى انا شربت ولا ما شربتش؟ يبقى كاد المثبته منفيه. واضح يعني ايه كلمه كاد المثبته منفيه؟ طيب كاد المنفيه مثبته ولا لا؟ مثبته. في ناس قالوا كده، قالوا كاد المثبته منفيه وكاد المنفيه مثبته، واستدلوا في ذبحوه فذبحوها وما كادوا يفعلون. هما هناك ذبحوها ولا ما ذبحوهاش؟ ذبحوها. وهناك كاد منفيه ولا مثبته؟ منفيه. فقالوا يبقى المنفيه مثبته. لكن بيرد ده ان اذا اخرج يده لم يكد يراه، اخرج اذا اخرج يده ايه اللي قال، معلش يا صعب شويه، اللي قال ان كاد المنفيه مثبته قال هنا اذا اخرج يده، يعني شافها ولا ما شافهاش؟ شافها بصعوبه. اذا اخرج يده، ما انت ممكن تطلع ايدك في الضلمه وما تشوفهاش، مش معنى انه طلع مش فاهم ازاي يعني اخد مشافها بانه اخرجها. ما هو شافها دي جبتها منين؟ اللي قال ان كاد المنفية مثبتة قال ان لم يكد يراها، اي يرى يده بصعوبة. واللي قال ان كاد المنفية قد تكون منفية زي ما هي وان لم يكد يراها، يعني لم يقارب ان يراها فضلا عن ان يراها، يعني مش بس ما شافهاش، ده ما فيش بصيص نور حتى يبقى كأنه هيشوفها. صعبة شوية.
وما كادوا يقاربوا،
ما هو اللي قال ان كاد المنفية منفية قال ان ما كانوش هيفعلوها ولا كادوا ان يقاربوا لكن فعلوها بتوفيق من الله. خلاص. طيب نيجي هنا، يتجرعه ولا يكاد يصيغه. اللي قال ان كاد المنفية مثبتة قال يعني هيصيغه، بس بعد ايه يصيغه؟ يعني هينزل السواغان، ان الماء ينزل في الحلق، استساغه يعني بيجري في مجرى الحلق، فقال ان ولا يكاد يصيغه يعني بالعافية هيصيغه، لان كاد المنفية ايه مثبتة. طب اللي قال لا ولا يكاد يصيغه اي لن يقارب ان يصيغه اصلا، ده مش بس مش هيبلعه ولا هيقرب يبلعه، هيظل الماء يقف في حلقه مش هينزل. خلاص. الشاهد ان هو عذاب في كلا الاحوال، في اجبار، خليكم معايا، في اجبار على شرب الماء المنتن زي ما كانوا عايزين يجبروا الناس على الافكار المنتنه، ولا يكاد يصيغه. طب كفايه كده، يعني هيخيب ويخش جهنم وهيسقى من ماء صديد، كفاية كده؟ لا. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. دي بيقال دي أشد آية في القرآن عذابا. يعني يأتيه الموت من كل مكان؟ يقال إن هو، تخيل إن هو هينام كده في النار والعياذ بالله، كل جزء من جسده سيتلقى آلام تؤدي إلى الموت، لكن مش هيموت، بل روى عن بعض السلف من تحت كل شعرة في جسده، وقيل من الجهات الست، يعني كل، يعني مثلا رجليه مطرقة من حديد، راسه ماء ما يغلي، الأمعاء تفت، كل جزء من أجزاء الجسد يتلقى عذاب شديد زي ما كان بيتفنن في تعذيب المؤمنين، جزاء من جنس العمل، زي ما كان بيتفنن في تفنن في تعذيبه في النار. يأتيه الموت من كل مكان، وبالرغم من ذلك باقي المقاربة وما هو بميت، لن يقارب الموت. يعني وما هو بميت؟ بعضهم قال تظل روحه معلقة زي الماء المعلق كده اللي لا يسيل، روحه معلقة لا يموت فيها ولا يحيى. اللي هو لا يموت ويستريح ولا يعيش حياة يعرف يعيشها، لا يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كفاية؟ لا، ومن ورائه عذاب لا يوصف. عقولكم كبشر لا توصف، كفاية ان يتقال عليه غليظ بس، طب تفاصيله مش هتعرفوها، عقول البشر لن تدركه. ومن ورائه لسه كمان ايه؟ عذاب غليظ. من اشد ايات العذاب. المؤمن المبتلى يقرأ الآية دي فيطمئن ويرضى، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. خلاص كفاية كده عشان انتوا بدأتوا تخافوا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
حد عنده استفسار او سؤال؟